Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعر الفلسطيني حيدر غزالي الذي ينضم إلينا من إيطاليا. حيدر، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا بكم وسعيد جدا بالاستضافة اليوم معكم.
شكرا لك. طبعا سنتحدث في بداية هذا اللقاء أستاذ حيدر عن صراخهم من صوتي، قصائد من غزة، وهي مجموعة شعرية أو مختارات شعرية صدرت في أبريل 2025 عن دار نشر إيطالية باللغة الإيطالية. هذه المختارات جاءت في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. كيف جاء نشر هذه الأنطولوجيا التي أنت واحد من المشاركين فيها أستاذ حيدر؟
في البداية بحب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام، وسعيد جدا بتواجدي معكم. يعني لنبدأ في الحديث عن هذه المجموعة الشعرية المشتركة، الأنطولوجيا الشعرية التي صدرت في إيطاليا. علينا، ينبغي علينا أن نتحدث عن الفترة التي سبقت هذه المجموعة، كيف تعرف علي الشباب الإيطاليين الثلاثة الذين عملوا على إعداد هذه المجموعة. كما تعرفين كنت أكتب القصائد الشعرية، النصوص الشعرية بشكل مستمر من داخل الإبادة، وكنت ألاقي اهتماما كبيرا من القراء ومن المترجمين ليوصلوا صوت الفلسطيني الخارج من قطاع غزة إلى العالم. ومن هنا بدأ الأمر حينما تواصل معي أحد الشباب الإيطاليين الذين رغبوا في العمل على مجموعة شعرية تجمع نصوص مجموعة من الشعراء الفلسطينيين. ومن هناك تم الاتفاق على إعداد هذه المجموعة، وأرسلت 15 نصا تم ترجمتهم إلى اللغة الإيطالية. ومن الجدير بالذكر أن العنوان مأخوذ من إحدى جملي الشعرية الموجودة في إحدى النصوص.
نعم. طبعا أنت واحد من الشعراء الذين شاركوا في هذه الأنطولوجيا، وهناك مجموعة من الشاعرات والشعراء الفلسطينيين بطبيعة الحال. لنتحدث عن هذا التفاعل أو هذا الاستقبال والاحتضان من قبل الإيطاليين بالخصوص للشعر الفلسطيني خصوصا، وأن هذه الأنطولوجيا أستاذ حيدر تصدرت قائمة أكثر الكتب مبيعا في فئة الشعر الشرق أوسطي على موقع أمازون، ولقيت تفاعلا كبيرا من قبل القارئ الإيطالي بشكل عام. هل كان ذلك متوقعا بالنسبة لك أم مفاجئا؟
الحقيقة كان مفاجئا بطبيعة الحال، خصوصا أنني شاركت في مجموعة من الأنطولوجيات المختلفة في دول مختلفة، ولكن وصول هذه المجموعة إلى هذا النجاح لم يكن مفاجئا مفاجأة كبيرة، ولكن كان يحمل الكثير من الدهشة، خصوصا حينما عرفت أن هناك مجموعة من الإيطاليين، أن هناك عددا كبيرا من الإيطاليين يريد أن يعرف عن الفلسطينيين، يريد أن يعرف عن المعاناة الغزية من خلال قصائدهم ومن خلال نصوصهم الشعرية. والحقيقة أن هذا يؤكد على أهمية الكتابة في مثل هذه الظروف، وأهمية الكتابة في السياق الفلسطيني، خصوصا أمام افتعالات التاريخ وأمام ما يفعله الزمان، خصوصا بعد انتهاء الحرب. أنا دائما ما أسأل نفسي ما الذي سيقال عن الإبادة بعد عشر سنوات مثلا. أتوقع أن النص الشعري، أن القصيدة الشعرية قادرة على الاحتفاظ بكافة التفاصيل اليومية التي نقلها الضحايا بقلبهم قبل لسانهم وقبل أقلامهم.
نعم، وطبعا هذا التفاعل من قبل الإيطاليين مع هذه الأنطولوجيا، مع هذه القصائد الفلسطينية، وصل إلى حد حضور هذه القصائد في مهرجانات إيطالية وإلقائها من قبل ممثلين مسرحيين إيطاليين. برأيك أستاذ حيدر غزالي، كيف أسهم هذا العمل في ربما صنع وعي لدى الإيطاليين بالقضية الفلسطينية، بمعاناة الغزيين خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة؟
ربما يعني كما قلت لك الشعر يحمل خصائص مختلفة عن تلك اللغة المستخدمة في المواد الإخبارية، في المواد الإعلامية التي تأتي بلغة باردة، ربما لا تحمل حرارة الوجع، وربما لا تحمل حرارة اللحظة التاريخية، حرارة اللحظة اليومية التي كنا نعيشها في قطاع غزة، ولا يزال الغزيون يعيشونها حتى هذه اللحظة. أنا أتحدث عن تجربتي لأنني خرجت من غزة، ولكن يعني صحيح ربما شكل هذا الكتاب شيئا من الوعي لدى الشعب الإيطالي، خصوصا أن واحدة من النصوص تم إلقاءها في البرلمان الإيطالي على لسان عضو البرلمان الإيطالي ريكاردو ريتشاردي، ألقى إحدى النصوص المنشورة في الكتاب باللغة الإيطالية، وكان هذا فعلا يؤكد كما كنت سابقا على أهمية الشعر في نقل الرسالة الفلسطينية الغزية بكل صدق وبكل وضوح.
نعم، في هذه الأنطولوجيا كما أشرنا إلى ذلك أستاذ حيدر غزالي حضور لمجموعة من شعراء غزة وشعراء فلسطين بشكل عام، وهناك شعراء رحلوا لكن قصائدهم طبعا بقيت وكانت جزءا من هذه الأنطولوجيا، من بينهم هبة أبو ندى، كذلك قصائد لرفعت العرعير التي اختتم بها هذا العمل.
وهذا يعني نقطة ومسألة حميمية جدا أن يكون هناك قصائد لكتاب لشعراء استشهدوا إثر الإبادة الجماعية في غزة. لقد كانت لحظة حميمية أن يكون اسمي مرفقا مع اسمي الدكتوري الجامعي الذي درسني في الجامعة الإسلامية في غزة، رفعت العرعير، الذي أكن له كامل الاحترام والمودة، و حزين جدا أنني لم أقضي وقتا كافيا معه. كان يدرسنا في إحدى المساقات الجامعية هناك، وقتل قبل أن يعرف عن موهبة الشعرية. بالتأكيد يعني وجود شعراء شهداء يؤكد على أهمية هذا الشعر في حفظ أسمائهم وفي حفظ أصوات الضحايا الذين رحلوا إثر هذه الإبادة.
نعم، وطبعا كما أشرت إلى ذلك الأنطولوجيا حملت عنوانها اعتبارا من قصيدتك، والعنوان جاء هو صراخهم من صوتي. لنتحدث عن تجربتك مع كتابة الشعر أستاذ حيدر غزالي، وتحديدا عن كتابة الشعر تحت الحرب.
ربما يعني أنا بدأت الكتابة في سن صغيرة، و أعتقد أن تلك الفترة التي عشتها قبل الإبادة كانت تدريباً قاسياً مع الكتابة الإبداعية للوصول إلى اللحظة التي تصير فيها الكتابة مسؤولية جادة وهامة. وأعتقد أنني حاولت بقدر الإمكان، ولا أدعي أنني نجحت، أنا لم أنجح، لأن هناك الكثير من المشاعر، هناك الكثير من المشاهد، هناك الكثير من الأحداث لم تكتب بعد، وهو دائما هناك يعني يوجد جزء من الحقيقة لم يكتب. دعني أحدثك أن هناك شعورا بالمسؤولية كان يدفعني تجاه الكتابة، كان هناك مشاعر حقيقية تجاه هذا الأمر. ربما ستسألينني يعني ما هو الدافع، وأنت تعرف أن العالم لن يتحرك، ولكن أتوقع أن هذه المفاهيم، أن هذه الغايات الكبيرة والعظيمة هي التي تدفع المبدع لأن يكتب ولأن يستمر.
صحيح، لأنه كما قلت يا أستاذ حيدر، سؤال الجدوى من الكتابة ربما يرافق الكاتب، يرافق الشاعر دائما.
تمام، وهذا أصلا السؤال يأتي خارج سياق الإبادة، ولكن كما قلت لك بشكل عام الكاتب يتوقع من شعره أن يغير العالم، الشاعر يتوقع من نصه أن يغير العالم، وهذا ما يدفع الإبداع، هذا ما يدفع عجلة الإبداع لكي تستمر حقيقة. وهذا بشكل عام وخارج إطار الإبادة، هذا دعني أحدثك لأن هذا مؤمن به في عملية الكتابة ككل. دعني أحدثك لأنني كنت آمل في فرصة إقامة أدبية كما يحصل في دول العالم، ولكن لم تكن هذه الثقافة موجودة، أو لم تكن هناك فرصة في غزة لكي أحصل على إقامة أدبية أتفرغ فيها لمدة زمنية معينة للقراءة والكتابة والتأمل. وأعتقد أن غزة أعطتني أصعب إقامة أدبية من داخل الإبادة، من داخل النزوح، من داخل المجاعة. لقد كنت أنزح مع دفتري، لقد كنت أنزح مع أقلامي، وكنت أكتب وكنت لا أعرف هل هذه النصوص ستقرأ أم لا. فترة طويلة قضيتها دون يقين. صحيح، إحدى نصوصي نشرت عندما أرسلتها لإحدى الشاعرات في رام الله عبر رسائل SMS، وكانت بصعوبة بالغة حينما وصلت هذا النص إليها. ثم عندما تحسن أوضاع الإنترنت نسبياً وجدت أن النص فعلا قد نشر. فكانت ظروف صعبة لا يمكن تخيلها، ولكن في ذات الوقت كان هناك شعور بالمسؤولية يدفعني للكتابة. لم أكتب في هذا العالم، فأعتقد أن هناك أجيالاً ينبغي أن تعرف عن كل التفاصيل اليومية التي عشتها. أتوقع أن الفلسطيني لا يمتلك كل تجربة يعيشها الفلسطيني، طالما يعيشها فهي تخرج من ملكيته الشخصية، وينبغي عليه أن يدونها وتصير ملكا للأجيال القادمة.
نعم، وطبعا الكتابة سواء نثرا أو شعرا أستاذ حيدر هي طريقة من طرق المقاومة، طريقة من طرق المواجهة كذلك، ومع الوقت تتحول هذه الكتابة إلى وثيقة تاريخية ربما تؤرخ لهذه المرحلة.
اللغة الشعرية هي اللغة الوحيدة التي تستطيع أو تحاول أن تصرخ، تحاول أن تحترق، تحاول أن تتماهى مع حقيقة الوجع. وهذه هي أهمية الكتابة الإبداعية، وهذه هي أهمية الكتابة الشعرية التي يمكنها أن تؤرخ جميع التفاصيل اليومية التي تذوب وتختفي في الوثائق التاريخية بعد إذن.
نعم، أشير أيضا إلى أنك غادرت غزة لكنك عشت طبعا الحرب الإسرائيلية على غزة طوال العامين الماضيين قبل أن تتمكن من الانتقال إلى إيطاليا لمتابعة دراساتك العليا. أستاذ حيدر، ديوانك الذي يحمل عنوان بينما تنهدم المدينة هو جاهز وقيد النشر كذلك.
صحيح، يعني التجربة الشعرية التي عشتها في الإبادة ولدت مجموعة من النصوص الشعرية والتي ستنشر مع منشورات المتوسط، وستأتي ضمن مجموعة شعرية عنوانها بينما تنهدم المدينة. مجموعة شعرية تحتوي على العديد من النصوص التي تحاول أن تؤرخ لمشاعر شخصية فردية ولمشاهد رأيتها ولهي تلك المرحلة الصعبة التي لا يزال يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة. ومن حسن الحظ أن منشورات المتوسط مقرها في ميلانو هنا في إيطاليا، وأعتقد أن المجموعة الشعرية ستشارك في معرض القاهرة الدولي في يناير من العام القادم.
نعم، سأطلب منك أن تتقاسم معنا واحدة من قصائدك أستاذ حيدر، لك طبعا أن تختار أي قصيدة.
سأقرأ نصا شعريا، هذا نص شعري كتبته، هو مستوحى من أحدى لوحات الصديق فهد شهاب ونشر لأول مرة في مجلة إبرال باللغة الإنجليزية. سأخبرك لماذا أحب فلسطين لو أنني أجد وقتا لذلك فحسب. أنت تعرفين أقداري السيئة، وأنني أحمل حزنا كبيرا مثل جبل الجرنق من اللحظة التي قتل البريطانيون أبي بتهمة لا حزنا لا يمكن دفعه ولا البكاء على إثره. فذلك يعني أنني لن أغادر الفراش ولم يجد إخوتي طعاما يأكلونه في البيت. أنا أخجل من البكاء يا حبيبتي، وأخاف أن لا أغلبه فأبكي فوق حصاني الأسود أو في مجلس كبار القرية وفي مواسم القمح. أنت تحفظين الوعود، أن تحفظين الوعود وأعرف أنك تتذكرين كل واحدة منها، ولا زلت أحفظ نسختك الرشيقة مثل غزالة في بيارتنا عندما قلت أنني سأبني بيتا كبيرا من طابقين نملأه بالزيتون والبرتقال والعكوب وشقائق النعمان، وأنني سأفرد لك قطعة تزرعين فيها قلبك. وتخيلنا لو أن بمقدور قلبك أن يزرع سمت تكون أزهاره جميلة وبراقة. سنقطف منه محصولا وفيلا، ورهنت لو أننا نعطي واحدا للمندوب السامي وآخر لقائد الجيش في منطقتنا، والكثير الكثير للجنود سيجعلني أذهب إلى العمل بحرية، سيجعل فلسطين كلها حرة دون أن يأتي على يدينا أي من دمائهم. سنراقبهم وهم يتذكرون عيون القتلى والطريقة التي قتلوا فيها، وسترين كيف تقتل الرقة جيشا كاملا من القاتلين.
جميل جدا يا أستاذ حيدر. الملاحظ أنه في معظم قصائدك على الأقل التي قرأتها أنا يحضر الوجع والألم، ولكن دائما يحضر الحب، هذا الاحتفاء بالحب في مقابل التنديد بالألم. هذه ثنائية حاضرة في كل شعرك تقريبا أستاذ حيدر.
أعتقد أنني خسرت حيدر الذي كان قبل الإبادة، وأعتقد أن الإبادة قد فرضت علينا معجما ناريا مليئا بالدم مليئا بالقتل والنزوح والجوع، وأتوقع أنني لم أخسر ذلك القلب الذي لا يزال قادرا على الحب. أنني من خلال الحب أحتفظ بذكرى معينة تتعلق بحيدر الذي كان قبل الإبادة. آمل أن أستعيد ذلك الحيدر إن صح التعبير، ولكن أنني أعيش في حيرة من أمري ما بين الأنانية الفردية والمسؤولية الجماعية المتعلقة بالنسيان والتذكر. هل علينا أن نتذكر دائما ما حصل؟ لأن هذه مسؤولية كبيرة، وهذه الذاكرة حقيقة وبشكل فردي ستؤذيني كثيرا، ولا أتوقع أنني سأتخلص منها بسهولة. إنني اليوم في إيطاليا وبين البيوت الجميلة الملونة بين الحقول وبين الشوارع النظيفة والمرتبة، إن كل شيء جميل أراه اليوم يذكرني بغزة المحترقة تماما. كل شيء مرتبط بغزة، كل شيء جميل أربطه ويذكرني بغزة التي تنام في رمادها الآن.
نعم. طيب، هل يخفف عنك الشعر هذا الوجع؟
ربما، يعني هذا واحد من أصعب الأسئلة التي يواجهها شاعر كان يكتب في الإبادة. لا أعتقد أن الكتابة في زمن الإبادة هي وسيلة حقيقية للتشافي والشفاء، ولا أؤمن بهذه الفكرة. أن الكتابة لم تكن قادرة على إعادة، لم تكن تعمل كمشرط يفتح الجراح الملتئمة، فلن يكون في النص الشعري شيء من الحقيقة. أتوقع أنني أدعي أنني كنت أفعل ذلك مع نصوصي ليصل نصي إلى مرحلة تسمح للقارئ أن يعيش في داخل النص، أن يعيش شيئا من الوجع الذي في قلبي، شيئا من الأوجاع التي نعيشها في غزة.
نعم.
لم تكن الكتابة وسيلة للنجاة. ربما هي وسيلة للنجاة الجماعية، ربما لأنها تحفظ شيئا من التفاصيل اليومية، ولكن على المستوى الفردي لقد كانت مؤذية.
طبعا نتمنى أن تداوى كل هذه الجراح العميقة لديك ولدى كل أهلنا في غزة وفي فلسطين. أستاذ حيدر غزالي، شعرك وشعر مجموعة من شاعرات وشعراء غزة وفلسطين وصل إلى كل العالم، ومن ذلك هذه الأنطولوجيا التي حملت عنوان صراخهم من صوتي. قبل أن أتركك أستاذ حيدر غزالي، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه حاليا، أنت تعرفين أنني لم أستطع أن أخرج كتابا واحدا من مكتبتي في غزة، رغم أنها نجت من الإبادة. لتفاصيل معينة. أنا خرجت بحقيبة صغيرة جدا، هذا ما صلح لي بحملة، لم أحمل أي من ملابسي إلا التي ألبسها، تخيل. ويعني من الجميل ومن الجيد أحد العاملات في الجامعة التي أدرس فيها وهي دكتورة جامعية كانت تعرفني من خلال المجموعة الشعرية، تعرفت علي من خلال المجموعة الشعرية التي صدرت هنا في إيطاليا، وهي دكتورة في قسم اللغات، أهدتني مجموعة من الكتب باللغة العربية، وإحدى تلك الكتب هي أعمال شعرية كاملة لنزار قباني. أنا مستمتع الآن بقراءة نزار قباني وأشعر أنني أملك شيئا من الحياة بامتلاك هذا الكتاب.
قراءة ممتعة، أعتقد بأنه من الجميل قراءة نزار قباني وأنت في إيطاليا أستاذ حيدر.
صحيح صحيح، يعني نزار قباني متمرد على، دعنا نقول، على العقل العربي بطرحه وبجرأته، وهذا ما يفجر حقول الإبداع عند الكاتب. نزار قباني كما قلت لك يذكرني بالحياة، يذكرني بالمصر الذي هو بعيد كل البعد عن الحرب والإبادة.
أشكرك شكرا جزيلا الشاعر الفلسطيني حيدر غزالي، وأتمنى لك التوفيق سواء في حياتك الجديدة في إيطاليا أو في حياتك الشعرية والإبداعية التي تستمر، ولكن طبعا تحضر في قلبها غزة وفلسطين. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم، وشكرا لأسئلتك الدقيقة والجميلة واللي خلتني أفكر في أشياء مختلفة. شكرا لأسئلتك وشكرا لاستضافتك.
شكرا لك أستاذ حيدر، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.